بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش التوافق على مشاركة القدس الشرقية في الانتخابات الفلسطينية، وهل يعيد ذلك للمدينة وضعها القانوني؟ قال نبيل شعث الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني إن اقتراع فلسطيني مدينة القدس المحتلة في الانتخابات القادمة سيكون عبر مكاتب بريد إسرائيلية وبتوافق دولي، وذلك للمرة الأولى بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017. شعث أكد حصول توافق دولي لأسلوب عقد الانتخابات في القدس الشرقية عبر التصويت في مراكز البريد الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلة في آلية الاقتراع إلى الآن، ولا يوجد اعتراض جديد من قبل إسرائيل عليه. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نحو 340 ألف فلسطيني يعيشون في القدس المحتلة، في حين تقول معطيات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إن عدد المسجلين لانتخابات هذا العام في القدس الشرقية تجاوز 75 ألف ناخب. وتنص اتفاقية المرحلة الانتقالية المبرمة مع إسرائيل والموقعة في واشنطن في 28 من سبتمبر 1995 تنص على أن الاقتراع في القدس الشرقية يتم في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية، لكن هذا العام ستجرى الانتخابات لأول مرة بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال شعث إن أي اعتراض إسرائيلي غير مقبول وسنواجهه بكل السبل، مؤكدا أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ومن حق المقدسيين الترشح والانتخاب وفق القانون الدولي، وغير ذلك يتناقض مع تلك القوانين. ومن المقرر أن يجري الفلسطينيون انتخابات تشريعية في 22 من مايو آيار المقبل، وانتخابات رئاسية في 31 من يوليو القادم للمرة الأولى منذ 15 عاما. فهل يعيد التوافق الدولي على مشاركة المقدسيين في الانتخابات الفلسطينية الوضع القانوني الذي نصت عليه اتفاقات أسلو بشأن بحث قضية القدس في المفاوضات النهائية، وذلك بعد أن أقر الأمريكيون واقعا جديدا باعترافهم بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ هذا هو ما سأناقشه في حلقة اليوم مع ضيوفي في برنامج بوضوح. البداية من رام الله، ومنها ينضم إلينا الدكتور عبد الله عبد الله، نائب مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح. مرحبا بك معنا دكتور عبد الله عبر أثير سبوتنيك. وبداية، السيد نبيل شعث قال إن اقتراع المقدسيين سيكون عبر مكاتب البريد الإسرائيلية وبتوافق دولي. كيف تقيمون التوافق الدولي؟ وهل تم بالفعل هذا التوافق أم أن شعث يرغب في أن يكون هناك توافق دولي؟
يعني في الحقيقة احنا بناء على التجارب السابقة، احنا ثلاث انتخابات عامة، انتخابات رئاسية وتشريعية، وكان المقدسيون يصوتون في مكاتب البريد الإسرائيلية، والذي لا يستطيع الوصول لمكاتب البريد أو نتيجة الازدحام يخرج إلى خارج مدينة القدس ويدلي بصوته في مراكز الاقتراع. حتى الآن احنا تقدمنا بطلب رسمي إلى الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن، لم يأتينا رد لا سلبا ولا إجابة، معنى ذلك أنه قيد البحث. ثانيا، احنا تواصلنا أيضا مع الجهات الدولية في الاتحاد الأوروبي في مركز كارتر، الحكماء الدوليين في مواصلة جهودهم لتأمين تصويت المقدسيين. وعلى كل حال، يعني تحت أي ظرف من الظروف هنالك الخطة باء، احنا نأمل أن يتم التصويت كما جرى في المرات السابقة، ولكن إذا تعذر ذلك نتيجة الموقف الإسرائيلي المتعنت والرافض، عندنا خطة لإفساح المجال أمام أبناء شعبنا المقدسيين لإبلاء بأصواتهم ومارسة حقهم الانتخابي.
إذن دكتور، عقد الانتخابات في القدس هل يعيد هذا الوضع القانوني للمدينة، خاصة بعد اعتراف واشنطن بها كعاصمة لإسرائيل عام 2017؟
واشنطن اعترفت، لكن هذا مخالف للقانون الدولي، مخالف لقرارات مجلس الأمن التي كانت تصوت لصالحها الإدارات الأمريكية السابقة. يعني كون إدارة ترامب أخذت هذا القرار، هذا لا يفرض نفسه على العالم ولا على المجتمع الدولي. إسرائيل ليست فوق القانون، ويجب أن تكون مثلها مثل بقية دول العالم، تخضع للقانون الدولي وتخضع لقرارات الشرعية الدولية. القدس الشرقية أرضا محتلة يعترف بها كل العالم بما في الإدارة الأمريكية الحالية التي تتمسك بحل الدولتين وتنوي إعادة فتح قنصليتها العامة في القدس الشرقية التي كانت ترعى شؤون الفلسطينيين.
أخيرا دكتور عبدالله، اتفاقات أوسلو حددت أن قضية القدس ستتم مناقشتها في مفاوضات الحل النهائي، وهذه المفاوضات إذا عقدت الآن ستكون في ظرف دولي مغاير، وقد تغيرت أيضا المعطيات على الأرض تماما. برأيك إلى أين يتجه وضع المدينة مع كل هذه المتغيرات؟
أختي الكريمة، المقدسيون في القدس يزيد عددهم الآن 340 ألف مقدسي، وهذا يساوي أكثر من 37-38% من سكان القدس. لم يتغير الوضع القانوني، لم يتغير المقدسيون وانتمائهم لفلسطين وهويتهم الفلسطينية. لا، هناك احتلال، هذا الاحتلال لا يغير من واقع السيادة وواقع الهوية للسكان.
الدكتور عبدالله عبدالله، نائب مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول الموقف الإسرائيلي ينضم إلينا من القاهرة الدكتور سعيد عكاشة، الخبير في الشأن الإسرائيلي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا دكتور سعيد، ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما هي الأسانيد القانونية التي تقاوم بها إسرائيل مشاركة المقدسيين في الانتخابات بالقدس الشرقية، خاصة أن المجلس التشريعي الناتج عنها ليس له سلطات فعلية في هذه المدينة؟
أعتقد أنه ما فيش مستوى قانوني للرفض، لكن ممكن تتفهم في إطار حاجة تانية خالص تماما، وهي أن الموضوع في مصلحة إسرائيل في نهاية المطاف. هي تريد القدس ولا تريد سكان القدس العرب؟ هم حاصلين على البطاقة الزرقاء، هي لا تعطيهم حق المواطنة بالكامل، هي مجرد حق إقامة. وبالتالي سيعملون كما لو كانوا فلسطينيين يتبعون كيان آخر ويصوتون من الخارج. هو اعتراف نوع من الوضع القانوني للقدس كعاصمة لإسرائيل والتخلص من سكانها في الوقت، لأنهم لن يحصلوا بموجب هذا التصويت على أي وضع قانوني، إنهم مقيمين في المدينة وليسوا مواطنين من مواطني المدينة أو مواطني إسرائيل.
إذن دكتور سعيد، هل يشير التوافق الدولي إلى اتجاه دولي حلحلة القضية الفلسطينية والاستعداد لمفاوضات الحل النهائي التي كانت متعثرة لفترة طويلة؟
يعني هناك توقعات إدارة الرئيس بايدن تريد أن تكون هناك مفاوضات وأن تكون هناك وساطة أمريكية ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن دعينا نتصور ماذا حدث في فترة ولاية الرئيس السابق أوباما الولاية الأولى من 2009 إلى 2013. كانت هناك مفاوضات ولكنها لم تسفر عن أي شيء. لدى إسرائيل الخبرة والقدرة على إفساد أي مفاوضات مستقبلا، هذا لا يعني أنه إغلاق المجال للحديث، ولكن إذا كان مطلوبا حلحلة القضية فعلى الأقل أن تكون هذه المفاوضات إذا ما أطلقت مشروطة بمرجعيات معينة يمكن التأكيد من أنها ستقود إلى حل. أما أن تستمر في الوضع الذي كانت عليه المفاوضات ثلاث سنوات طويلة، وخاصة في فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما، فأعتقد أنه لن نصل إلى شيء، وستكون المفاوضات تكرار لما حدث سابقا من مماطلات ثم إغلاق الملف وعنف جديد.
الدكتور سعيد عكاشة، خبير الشأن الإسرائيلي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وللوقوف على أثر المتغيرات الدولية على ملف القدس والقضية الفلسطينية، ينضم إلينا من دمشق عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد. مرحبا بك معنا دكتور علي. بداية، هناك نوع من التهدئة وتراجع وتيرة الاستيطان بعد اتفاقات السلام الخليجية مع إسرائيل، والآن أيضا هناك توافق دولي حول تصويت المقدسيين في الانتخابات. برأيك، هل هذه الأمور هدنة مؤقتة أم بدء مرحلة جديدة في الشرق الأوسط؟
من الواضح أن هناك مؤشرات جديدة في الشرق الأوسط، ولكن لا أعتقد أنه يمكن الاستكانها بشكل كامل. بايدن بالإضافة للموقف الروسي يريدون إعادة ترتيب واقع الشرق الأوسط، ولكن هناك قوى ما زالت تريد أن تكون هذه المنطقة منطقة مشتعلة. الآن هناك مكاثرة بين هاتين الإرادتين، علينا أن ننتبه لهذا الأمر. ومع ذلك من الضروري الاستثمار بكل حالة فيها أي طرف إيجابي أو أي عمل إيجابي، لأنه العمل السياسي لا يجوز أن يكون مستكين فقط للحالة السلبية. نحن نعرف أن واقع الكيان الإسرائيلي الأصل فيه هو خلق أزمات في المنطقة، وخلق الأزمات في المنطقة يعتمد دائما على إعادة التحريض السلبي على أسس مختلفة، إن كانت عرقية أو دينية أو أي شكل من الأشكال. والنواب الصلبة في هذا الأمر هو التحريض داخل فلسطين، ولكن هناك بعض الإجراءات أو بعض الضغوطات حتى على هذا الكيان في لحظة ما يمكن أن تثمر يعني إيجابا. لذلك يعني الاعتماد على هذا الموضوع ولو كان يخلق فؤر إيجابية خفيفة يجب الاعتماد عليها.
إذن دكتور، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تغير الإدارة الأمريكية واتجاهاتها الجديدة على ملف القضية الفلسطينية والقدس؟
السؤال في مكانه. نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي في نهاية أمر دولة مؤسسات، وهناك دولة عميقة هي التي ترسم السياسات، ولم يكن هناك متغيرات كثيرة في السياسات. ولكن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على خلق صراعات وحروب وتمويل هذه الحروب على مستوى العالم لم تعد بذاك القدرة التي كانت في الخمسينات وفي الستينات، عندما كان الناتج المحلي الأمريكي يوازي أكثر من 40% أو يساوي أكثر من 40% من الناتج العالمي. الآن انخفضت قدرة الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا، وأصبحت قدرتها حتى على تمويل قواعد العسكرية ليست كما كانت سابقا. والآن هناك وثيقة الأمن القومي المؤقتة التي ظهرت مؤخرا قالت بأنه الشرق الأوسط لم يعد من أولى أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها يجب أن تتجه باتجاه بحر الصين، والخصم الأكبر بالنسبة لها روسيا. ولكن عندما يكون هناك بؤر، هذه البؤر يمكن أن تؤثر على هذه الوثيقة حتى فيما يتعلق بحر الصين. سوف تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى أصلها ويكون لها دور حاضر بشكل مباشر هنا في هذه المنطقة. هناك محاولة، هذه المحاولة حتسلح حقيقة في أن تكون هذه المنطقة نوع من أنواع التهدئة، ولكن تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هذه التهدئة لصالح حلفاء أو أصبع أو الجهات التي تعمل معهم بشكل مباشر.
أخيرا دكتور علي، في ضوء التحديات الإقليمية التي تواجه إسرائيل خاصة من جهة إيران، وأيضا في ضوء متطلبات السلام الإسرائيلي مع العرب، إلى أي مدى يمكن أن تذهب إسرائيل في التسوية في الملف الفلسطيني؟ وهل ما زال الملف يحمل نفس القدر من الأهمية بالنسبة لإسرائيل؟
طبعا سوف يحمل أهمية أكبر، لأنه لا يمكن لهذا الكيان أن يعيش في هذه المنطقة إذا لم يسدد هذا الكيان حقوق الفلسطينيين على الأقل لحدود الرابع من حزيران عام 1967، هذا على الأقل. فأن يكون هناك كيان غريب عن هذه المنطقة مهما قام بالتطبيع، مهما قام بتوقيع اتفاقيات، مهما قام بفعل مع القيادات في هذه المنطقة، في نهاية الأمر العيش يجب أن يكون هناك بيئة لهذا العيش. فإذا لم تقدم قيادات هذا الكيان، إذا لم يقدم مفكرو هذا الكيان إلى التعاطي مع المنطقة على أنها منطقة فيها شعوب، فيها أناس لهم حقوق، فلا يمكن له في نهاية الأمر أن يعيش. الآن هذا اللعبة الكبرى في هذه المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي ما زالت سرقة النفط والحصول على وبيع الأسلحة، يعني كارتيلات النفط وصناعة السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية تريد لهذه المنطقة أن تكون منطقة بؤر التوترات واشتعال وحروب حتى تتمكن من الاستثمار في هذين الأمرين بالذات. هذا الأمر لن يدوم، يعني حتى لو طال لن يدوم. لذلك لا تستطيع إسرائيل جواب سؤالك المباشر، لا تستطيع إسرائيل أن تستثمر في هذا الأمر طويلا إلا إذا يعني في حدا وضع عقله في رأسه وأراد أن يعيش بطريقة أخرى تماما فيها بيئة، هذه البيئة تكون فيها نوع من أنواع العيش وليس التعايش.
بحديثي إلى الدكتور علي الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح، قدمته لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.